بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في الأمور الدخيلة في الاجتهاد، وقد كنا نتحدث حول مسألة دخالة الزمان والمكان في عملية الاستنباط، وبالتحديد في رأي الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة وبعض ما يتعلق بذلك. ثم تعرضنا بعد ذلك إلى مسألة وهي تأثير الزمان والمكان في كيفية تنفيذ الحكم، وأشرنا إلى موردين أو إلى مثالين في ذلك. الكلام فعلا الآن في تأثير الزمان والمكان في منح نظرة جديدة نحو المسائل. أقول إن تغير الأوضاع والأحوال الزمنية تعطي وتضفي للمجتهد نظرة جديدة نحو المسائل المطروحة في الفقه قديما وحديثا، وهذا يتضح من خلال ملاحظة الأمثلة التالية. 1. لقد كانت نظرة القدماء للبيع من خلال منظار ضيق، ويفسرونه بنقل الأعيان وانتقالها، ولا يجيزون وفقا لذلك بيع المنافع والحقوق، لأنهم يعتبرون أن المنافع أو الحقوق ليست أعيانا، مثلا حق الطبع، حق التأليف، حق الإبداع مثلا، لا يرون أن حق الطبع حقا قابلا للبيع والنقل والانتقال لأنه ليس عينا، مثلا حق الاسم أو حق الاختصاص أحيانا. خب، قد لا يرون أن هذه الأشياء مما يصدق عليها عنوان العين، وبالتالي لا يقع عليها عنوان البيع كما لا يخفى. التطور الحياتي وظهور حقوق جديدة في المجتمع الإنساني، رواج بيعها وشرائها، دعا الفقهاء إلى إعادة النظر في حقيقة البيع، فجوزوا بيع الامتيازات والحقوق العامة. إذن الزمان والمكان كان سببين إلى منح نظرة جديدة إلى المسألة الفقهية. مثال ثاني، أفتى القدماء بأن الإنسان يملك المعدن المركوز في أرضه تبعا لأرضه من دون قيد أو شرط. كان الداعي من وراء هذه الفتوى بساطة الوسائل المستخدمة، والتي ما كانت تعطي الإنسان قدرة إلى الانتفاع بما تحتويه أرضه من المعادن، يعني مقدار ما كان يمكنه أن يستفيده من المعادن ما يعد عرفا تابعا إلى أرضه. يعني كم راح يحفر؟ 10 متر في عمق الأرض، 20 متر في عمق الأرض، وسيتوقف. لما تقدمت الوسائل المستخدمة للاستخراج، استطاع الإنسان أن يتسلط على أوسع مما يعد تبعا لأرضه. مثلا في الوقت الحاضر يمكن للإنسان أن يحفر بعمق 20, 30, 40, 50 متر وبسهولة، ما دامت وسائل الحفر متوفرة. إذن على ضوء هذا لا مجال للإفتاء بأن صاحب الأرض يملك المعدن المركوز تبعا لأرضه بلا قيد أو شرط، بل يحدد بما يعد تبعا لها. أما الخارج عنها فإنه يعد من الأنفال أو من المباحات التي يكون تملكها متوقفا على إجازة الإمام عليه السلام. إذن النتيجة أن الزمان والمكان قد أعطيا نظرة جديدة للمسائل الفقهية، وقد جعل المكلف يعيد النظر في التعامل مع المسألة أو جعل الفقيه عفوا يعيد النظر في التعامل مع المسألة الفقهية. كذلك أيضا للزمان والمكان تأثير في تعيين الأساليب، بمعنى أن هناك أحكاما شرعية لم يحدد الشارع المقدس أساليبها، بل تركها مطلقة حتى يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجا. يمكن أن نذكر أمثلة إلى ذلك، مثلا الدفاع عن بيضة الإسلام من القوانين الثابتة التي لا تتغير، لكن الأساليب المتخذة لتنفيذ هذا القانون توكل إلى مقتضيات الزمان التي تتغير بتغيره. يعني ليس الدفاع عن بيض أو عفوا ليس في الدفاع عن بيضة الإسلام من الأصول الثابتة إلا أمر واحد، وهو قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني المطلوب أن يكون هناك الإعداد، لكن طريقة الإعداد، وسائل الإعداد، المواد المستخدمة في الإعداد تختلف. بالأمس كانت وسائل الإعداد بتوفير الخيول، بتوفير السيوف، بتوفير الرماح. طبيعي اليوم وسائل الإعداد مثلا بتوفير المنصات الحربية، المدرعات، الصواريخ. ربما غدا تتطور الحياة التكنولوجية فيكون توفير الإعداد مثلا ببعض المعلومات ببعض القضايا المعلوماتية من وسائل الاتصال إلى آخره. النتيجة أنه يمكن للإنسان النتيجة أنه يتأثر وفق المعطيات الزمانية والمكانية. مثال آخر، نشر العلم والثقافة. نشر العلم والثقافة يعد من الأصول الثابتة في الإسلام، لكن تحقيق ذلك وتعيين كيفيته يوكل إلى الزمان، فيتدخل في تطبيق الأصل الكلي حسب مقتضيات الزمان. يعني الثقافة قبل 20 سنة مثلا كانت تقوم على الكتاب، اليوم الثقافة تقوم على جهاز الآيباد، لعله بعد 10 سنين سوف تكون الثقافة متخذة لشكل آخر. فإذا لا يمكن أن يكون هو نفس الشيء أو نفس الطريقة التي كانت موجودة بالأمس هي موجودة اليوم. مثال ثالث، التشبه بالكفار. خب لا ريب في أن التشبه بالكفار أمر مرغوب عن، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله قد أمر بخضب الشيب وقال غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. طيب هذا يعني أن عملية عدم التشبه بالكفار تعد أصلا ثابتا. الأصل الثابت ما هو؟ صيانة المسلمين عن التشبه بالكافرين من خلال إعطائهم هوية واضحة تميزهم عنهم. لكن لما اتسعت دائرة الإسلام طيب واعتنقه شعوب مختلفة، كثر فيهم الشيب، تغير الأسلوب. ولذا لما سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك والدين قال، يعني عدد قليل. فأما الآن فقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه، فأمرئ ومختار، يعني إن شاء أن يخضب كريمته خضبها، وإن شاء أن يترك الخضاب الأمر إليه. النتيجة أننا نجد في المقام تغير، تغير من ماذا أو بلحاظ ماذا؟ تغير بلحاظ التالي، بلحاظ الأساليب. الشارع المقدس ما حدد أسلوبا معينا، ترك ذلك للمكلف ويتخذ الطريق التي يراها. إذن هذا مورد. مورد أخير أيضا من موارد دخالة الزمان أقول دور الزمان والمكان في الأحكام الحكومية لم ينحصر دورهما في خصوص عملية الاجتهاد الزمان والمكان والإفتاء، بل يشمل دورهما أيضا الأحكام الحكومية. ونشر إلى مثالين في المقام. مثال الأول، لا إشكال في أن تقوية الإسلام والمسلمين من الوظائف الهامة، كما أن تضعيف شوكتهم وكسرها من المحرمات الموبقة. أيضا لا إشكال في أنه يجوز بيع التبغ التتن، هذان حكمان أوليان لا تزاحم بينهما. لكن لما أعطى الحاكم العرفي امتيازا للشركة الأجنبية، قصة ميرزا محمد تقي الشيرازي، امتيازا إلى الشركة الأجنبية، فصار بيع التبغ بيده وشراؤه بيدها وشراؤه بيدها أيضا، أحس الحاكم الشرعي عندها وهو الميرزا الشيرازي رضي الله عنه أن استعماله يوجب نشوب مخالب الكفار في هيكل المجتمع الإسلامي، تدخل كحاكم شرعي وحكم بأن استعماله بجميع أنواع الاستعمال بمثابة المحاربة لولي العصر، روحي لتراب حافر جواده الفداء. هذا الحكم الصادر من ميرزا الشيرازي مرجعه إلى تقديم الأهم على المهم، غايته حفظ مصالح الإسلام، استقلال البلاد، وهذا لا يحصل إلا من خلال ترك استعمال التبغ بكافة صوره. إذن النتيجة أن هذا أحد الأمور الموجبة إلى صدور الحكم، أو بالتالي ما يشير عفوا إلى دور الزمان في مسألة الأحكام الولائية. مثال ثاني يشير إلى دخالة الزمان في الأحكام الولائية وهو التالي: حفظ النفوس والأموال أمر واجب، كما أن تسلط الناس على أموالهم وحرمة التصرف في أموالهم أمر مسلم في الإسلام أيضا. لكن ربما توقف فتح الشوارع في داخل البلاد وخارجها على التصرف في الأراضي والأملاك، فلو استعد مالكها بطيب نفس من فهو، وإلا للحاكم ملاحظة الأهم بتقديمه على المهم، ويحكم حينئذ بجواز التصرف في هذه الدار أو في هذا البيت بدون إذن من صاحبه. نعم، سوف يكون الحاكم ملزما بضمان قيمة الدار مثلا السوقية لصاحبها، لكن لما كانت المصلحة تقتضي فبها. ولذلك التزم الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة أن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله مع سمرة كان من الأحكام الولائية، اقلعها وارمي بها وجهه، عده حكما ولائيا. مثال ثالث في المقام، وهو: الناس أحرار في تجاراتهم مع الشركات الداخلية أو الخارجية، لكن إجراء ذلك إذا كان يوجب خللا في النظام الاقتصادي أو ضعف البنية المالية للمسلمين، عندها للحاكم تقديم أهم الحكمين على الآخر حسب ما يرى من المصالح. إذن هذه إطلالة سريعة على ما يمكن أن يتصور في دخالة الزمان والمكان. نحن لم نتعرض إلى بيان مختارنا في معنى دخالة الزمان والمكان. أختم هذا المبحث ببيان المختار في مسألة دخالة الزمان والمكان. في تصوري أن المقصود من دخالة الزمان والمكان ليس نظرا لا إلى الحكم ولا إلى الموضوع كما قيل، وإنما النظر إلى المعطيات أو القرائن المحيطة بالنص حال صدوره، بمعنى هل ينعقد للنص إطلاق أو لا ينعقد للنص إطلاق، يثبت للنص عموم أو لا يثبت للنص عموم. طبيعي جدا بأننا لابد أن نلحظ الظروف الموضوعية التي صدر النص فيها. ملاحظة الظروف الموضوعية التي صدر النص فيها تعد سببا موجبا إلى البناء على العمومية أو لا. أذكر بعض الأمثلة. مثلا في زيارة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام رزقنا الله وإياكم الوصول، ورد سؤال إلى الإمام الجواد عليه السلام: أيهما أفضل، زيارة أبيك الرضا أفضل أم زيارة جدك الحسين عليه السلام أفضل؟ جاءت الإجابة: زيارة أبي الرضا عليه السلام أفضل من زيارة جدي الحسين، علل: لأن أبي لا يزوره إلا الخواص من شيعته. هذا التعبير الروائي دعا بعض الفقهاء أن يلتزم بأفضلية زيارة الإمام الرضا عليه السلام على زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه إلا في الأيام المخصوصة، بل مقتضى أن يكون زيارة الإمام الرضا عليه السلام أفضل من زيارة بقية المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. إلا أننا نقرر أن مقتضى دخالة الزمان والمكان عدم تمامية ما ذكر. لماذا؟ لأننا نقول إن هذا الصادر من الإمام الجواد ليس حكما شرعيا، بل هو أقرب ما يكون إلى الحكم الولائي، بل بعبارة أدق هو حكم زماني محدد بفترة من الزمان، إذ أن فترة الإمام الرضا ومن ثم الإمام الجواد عليه السلام كانت فترة زمنية امتلأت بمحاربة الواقفة. الواقفة زين كانوا متخذين موقفا سلبيا تجاه الإمامين الرضا والجواد عليهما السلام، وقد امتنعوا من الإيمان بإمامة الرضا ومن ثم الإيمان بإمامة الإمام الجواد عليه السلام. هذا طبيعي أوجب ماذا؟ أوجب وجود فرقة وهي فرقة الواقفة. الإمام الجواد عليه السلام أراد أن يقف أمام هذه الفرقة، فجاءت هذه الرواية بمثابة النكتة العقدية: لا يزوره إلا الخواص، إشارة إلى أن غير الإمامية يزورون الإمام الحسين عليه السلام، إلا أن الرضا من يزوره؟ خصوص الإمامية. فالرواية ناظرة لتلك الفترة الزمنية التي كان الإمام الجواد عليه السلام يريد أن يحارب الواقفة، ويريد أن يشير إلى أن الواقفة على ضلال وباطل، فجاءت هذه الرواية، فليس النظر في الرواية إلى معنى عام أو معنى مطلق. إذن يستفاد من هذه الرواية أن أفضلية الزيارة آنما ما ليس مطلقا، وهذا اللي نعبر عنه بدخالة الزمان والمكان. يعني الفقيه إذا جاء للناس مطالب قبل أن يتمسك بإطلاقه أو يتمسك بعمومه أن ينظر الظروف الموضوعية التي صدر فيها النص، بل أحيانا يحتاج أن ينظر كلمات العامة، لأن كلمات العامة قد تكون مساعدة، خصوصا إذا التفتنا أن فقهنا أقرب ما يكون إلى فقه تفريعي على ما جاء عند كلمات العامة، يحتاج الفقيه أن ينظر إلى كلمات العامة فينعقد للنص ظهور كذا أو كذا. أعطي مثال آخر للمثال الثاني. الآن الفقهاء أفتوا بجزئية البسملة من كل سورة، مع أن الحق أن البسملة جزء من الفاتحة هذا مسلم والنصوص على ذلك متوفرة، جزئيتها من كل سورة لا دليل عندنا عليه إلا رواية مروية وهي معتبرة زين، أنه يسأل الإمام عليه السلام: أقرأ بعد فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم للسورة؟ الإمام عليه السلام أجاب نعم. هني الكلام، أفتى الفقهاء بناء على هذه الرواية بجزئية البسملة من كل سورة، لكننا لو رجعنا إلى وقت صدور هذا النص من الإمام الصادق عليه السلام لوجدنا أن مالك المعاصر للإمام الصادق عليه السلام كان يفتي بعدم مشروعية قراءة البسملة أمام السورة. فإذا السؤال كان عن المشروعية وعدم المشروعية، مو عن الجزئية وعدم الجزئية، فوين دلالة الرواية؟ وين الفهم الذي فهمه الأصحاب؟ فالرواية أجنبية تماما عن المدعى. إذا دي نقطة مهمة. فالفقيه هذا معنى دخالة الزمان والمكان، أن الفقيه يدرس الظروف الموضوعية التي صدر فيها النص فإن دراسة الظروف الموضوعية كفيلة بالإحاطة بالمدلول للنص وترتيب الأثر. عندنا على ذلك أمثلة كثيرة، حتى مثلا في قضية التصوير، الأعلام مثلا بين من يلتزم بحرمة التصوير مطلقا رسما وتجسيما، وبين من يلتزم بحرمة التجسيم فقط، وبين من يحتاط وجوبا. والأستاذ الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه كان يلتزم بجواز الرسم والتصوير لو التجسيم زين وإن كان مكروها. نحن أيضا التزمنا بمختار الأستاذ، لكن لا لدليل الأستاذ وإنما لدخالة الزمان والمكان، لأن عندنا رواية منقولة مفادها أن داعي المعصوم عليه السلام إلى تحريم الرسم أو النحت إلى أن الناس قد ولدوا في بيوتات كانت تمتلئ بكذا جاهلية، فيخشى أن يعودوا إلى جاهليتهم الأولى. فإذا التحريم أقرب إلى التحريم الولائي أو ملاحظة دخالة الزمان والمكان في عملية الاستنباط. النتيجة إذا هذا هو المتصور من دخالة الزمان والمكان في عملية الاستنباط، لا ما توهمه غير واحد من أن المقام مقام ملاحظة الحكم أو أن المقام ملاحظة الموضوع أو ما شابه. أبدا، المقصود أن الفقيه يحتاج أن ينظر في الظروف الموضوعية التي صدر فيها النص، فإن ملاحظة الظروف الموضوعية زمانا ومكانا لهما دخالة كبيرة جدا في انعقاد إطلاق أو عدم انعقاده، انعقاد عموم أو عدم انعقاده، كون الحكم حكما فتوائيا أو كون الحكم حكما ولائيا، كون الحكم يعني نكتة الحكم التي يمكن التعويل عليها ومن ثم ترتيب الأثر كما لا يخفى. نتيجة هذا هو المتصور في مقام البيان. هذا تمام الأمر في دخالة الزمان والمكان في عملية الاستنباط. يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر في نهاية هذا المطاف، وهو هل ينبغي أن يكون المجتهد محيطا بأمور أخرى غير ما ذكرنا، يعني أن يكون محيطا بجملة من العلوم العصرية ذات الارتباط مثلا بالفقه مثل العلوم الإنسانية والتي تكون دخيلة في تشخيص جملة من موضوعات الأحكام أو لا. يعني هذا يجرنا إلى ماذا يحتاج الفقيه مضافا على ما قدمنا ذكره. في مقام الإجابة أقول يحتاج الفقيه إلى الإحاطة بالموضوعات الشرعية والموضوعات العرفية الخفية، لأنه كما لا يخفاكم بأن الموضوعات التي تتعلق الأحكام الشرعية بها الموضوعات قسمان، أو الموضوعات قسمان، القسم الأول الموضوعات العرفية مثل الدم مثل الخمر مثل الماء، هذه موضوعات عرفية صرفة الحاكم فيها هو العرف، يرجع في معرفتها وفي الحكم عليها إلى من؟ إلى العرف. قسم الثاني الموضوعات الشرعية، ونقصد بها الموضوعات التي حددها الشارع المقدس، وهي التي يرجع في تحديدها ومعرفتها وبيان المقصود منها إلى من؟ إلى الشارع. وهي موضوعات مستنبطة تتوقف معرفتها على ملاحظة الأدلة الشرعية واستنباطها. مثلا غناء، الغناء على سبيل المثال، الغيبة، القمار، أو مثلا ما يصح السجود عليه، أو الصعيد، أو تحديد المسافة الشرعية، أو التذكية وما شابه. خب، وكذلك الصلاة، الحج، الصوم وغير ذلك. تشخيص الموضوعات، المشهور بينهم أن تشخيص الموضوعات ليس من شأن الفقيه. لماذا؟ لأن مهمة الفقيه منحصرة في بيان الحكم الشرعي وليست في بيان الموضوعات. هذا الكلام على إطلاقه ليس مقبولا، لأن الموضوعات موضوعات مستنبطة وموضوعات عرفية صرفة. خب، الموضوعات المستنبطة من شؤون الفقيه، بل لا مناص من أن المكلف مطالب بالرجوع إلى الفقيه في تحديدها، وسيأتي إن شاء الله عندما نتعرض إلى موارد التقليد وفيما يكون التقليد سنشير إلى أن الموضوعات المستنبطة من الأمور التي يقلد المكلف فيها. زين، لماذا قلنا بأن الموضوعات المستنبطة يرجع فيها إلى الفقيه وليس المرجع فيها إلى المكلف؟ ذلك لأن الموضوعات المستنبطة مأخوذة من الأدلة الشرعية، وما دامت مأخوذة من الأدلة الشرعية إذن معرفتها والإحاطة بها تتوقف على النظر في الأدلة، تتوقف على الفحص في الأدلة، تتوقف على الجمع بين الأدلة، لأنها ستكون بمثابة استنباط الأحكام الشرعية. ومن المعلوم أن استنباط الأحكام الشرعية لا يتمكن العرف من معرفتها أو معرفة حدودها أو ما شابه إلا بالرجوع إلى الشرع. كذلك الموضوع المستنباط لن يتمكن العرف من معرفته ومعرفة حدوده والقيود المعتبرة فيه والقيود الخارجة عنه إلا بالرجوع إلى الشارع المقدس. نعم، لا إشكال في أن القسم الأول أعني الموضوعات الصرفة لا حاجة فيها في الرجوع إلى الفقيه، لأنها معروفة عند عموم الناس، لا تحتاج إلى مراجعة الأدلة أو استنباطها منها. إذن ينبغي أن نحمل الكلام عن المشهور في أن الموضوعات لا تقليد فيها على الموضوعات الصرفة لا على الموضوعات المستنبطة. خب، وهذا المعنى تساعد عليه سيرة الفقهاء لمن رجع إلى كتبهم، حيث أن الفقهاء غالبا لم يقتصروا على بيان الفتاوى والأحكام الشرعية في الموارد الكثيرة فقط، لا، حددوا موضوعاتها ومصاديقها الجلية والخفية. وهذا يلمسه كل أحد، يعني لو ترجع إلى العروة الوثقى عندما يتعرض إلى ما يصح السجود عليه فيذكر مجموعة من المصاديق، هذا بمثابة تشخيص الموضوع، وهذا بمثابة العمل برأي الفقيه في الموضوع. إذن النتيجة أن من الأمور التي ينبغي للإنسان أيضا أو للفقيه عفوا أن يكون على دراية بها ومحيط هو هذا المعنى. وفقا لما تقدم يمكننا أن نقول بأن تحديد موضوعات الأحكام يقع في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى تحديد المفهوم الكلي للموضوع، تحديد المفاهيم الكلية لموضوعات الأحكام يتوقف على معرفة اللغة، على العرف، على مراجعة الأدلة الشرعية. ولذلك معرفة هذا الأمر في هذا القسم ليس من مهمة كل أحد، بل إنما تكون للمجتهد لابد من النظر وإفراغ الوسع لاستخراج العنوان الجامع لمصاديقه. إذن هي مهمة الفقيه. القسم الثاني تشخيص المصاديق الجلية لهذا المفهوم، وهذا من مهمات العرف، نظير تشخيص مصداق الدم، الماء، الخمر، البول، التراب وما شابه. القسم الثالث تشخيص المصاديق الخفية لهذا المفهوم، وهذه مهمة الفقيه غالبا. لماذا؟ لأن المفهوم قد يشمل مصاديق خفية لا يعرفها العرف بنظره البدوي، لأنه يحتاج إلى دقة وإعمال نظر، مثل القمار. القمار مصداق جلي له واضح ومصداق خفي. مصداق القمار الجلي الواضح اللعب بآلات القمار المعدودة للقمار، لكن هل إن اللعب بهذه اللعبة، يعني مثلا نجي للزنجفة على سبيل المثال، هو اللعب بالزنجفة خارجا من مصاديق القمار، لكن لو وجدنا زنجفة على الكمبيوتر على جهاز الحاسوب وقام يلعب بها، هل يعد هذا من موارد القمار أو ليس من موارد القمار؟ إهني لو جينا نتأمل نجد أن هذا من الموضوعات الخفية وليس من الموضوعات الجلية. مثلا مثال الموسيقى على سبيل المثال، الموسيقى زين لا إشكال ولا ريب أن الموسيقى إذا صدرت من هذه الآلة المعدة للموسيقى عدت حرام. طيب لو استخدمنا الموسيقى من خلال جهاز التلفون على سبيل المثال، زين هل يمكن البناء على أنها مشمولة للحرمة؟ أو لو استخدمنا جعلنا موسيقى جرس البيت خلينا بمثابة الموسيقى، هل يدخل تحت دائرة الحرمة أو لا؟ هني لو جينا نلاحظ تحديد أن اللعب بهذه الآلة من خلال الكمبيوتر يعد قمارا أو لا يعد، تحديد أن هذا من الموسيقى المحرمة أو لا التي تستمع من جهاز الحاسوب أو من خلال جرس البيت أو ما شابه، تحديد هذه الأمور بحاجة إلى دقة وإلى إعمال نظر، لذا العرف قد لا يدركها في ذهنه الأولي، لا بد من الرجوع فيها إلى الفقيه، وكذلك موضوع الموسيقى الغناء أو ما شابه. لهذا لو قرأنا كتب العلماء لوجدنا أن الفقهاء كانوا يعملون إلى تحديد خب المفاهيم الكلية للموضوعات ويتركون التطبيق إلى العرف. مثلا عندما يأتي الفقيه فيقول الغناء ما كان مناسبا لمجالس الله واللعب، هذا تشخيص من الموضوع عدل لو لا، لكن هل أنه ينطبق على هذا أو على ذاك ديترك الآن إلى المكلف. إذن النتيجة أنه يلتزم بهذا المعنى ولا إشكال عندنا في ذلك. هذا تقريبا ما يرتبط أيضا بمسألة الأمور المعتبرة في الفقيه، وقد سمعت أن يكون محيطا بالموضوعات الشرعية من خلال التفريق بين الحكم بين الموضوع المستنبط وبين الموضوع العرفي الصرف. للحديث تتم إن شاء الله تأتي، والحمد لله.